السدول
السدول
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل.
السادسة مساء من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد عبدالله، وأستهل بعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران حققت تقدما لافتا في ظل إجراءات حظر غير مسبوقة. وصائل المقاومة الفلسطينية تتعهد بالوقوف بحزم أمام مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس المحتلة. ومصادر سورية تفيد بأن قوات التحالف الأمريكي داهمت قرية بريها في ريف دير الزور. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حققت تقدما لافتا في ظل إجراءات حظر غير مسبوقة. وفي مراسم لتكريم شهداء الأمن، قال اللواء سلامي أنه منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى الآن يتشبث العدو دوما بأنواع الحجج لزعزعة وضرب الأمن في إيران، لأنه في كل مرة لم يحصل سوى الهزيمة والفشل في ظل يقظة وجهاد أبناء الشعب الإيراني. وأضاف اللواء سلامي أننا نرصد باستمرار مخططات العدو، ونحن في طريقنا لبلوغ قمم النصر والفتح المبين الذي وعد الله به، ونمضي للأمام بإرادة وثبات وصلابة. أعلن قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أن هنالك سفن عديدة يتم الآن تصنيعها بالاستفادة من الخبرات المحلية، ومنها سفن فئة الشهيد سليماني وسفينة الشهيد أبو مهدي المهندس ذات القدرات الهجومية والدفاعية، ويبلغ طولها 47 مترا. وقال تنكسيري من المتوقع أن يكون العام الحالي عاما مميزا للقوات البحرية لحرس الثورة، من حيث إدخال منظومة دفاعية وسفن وزوارق جديدة إلى الخدمة، واستخدام أجهزة رادار وأجهزة معلوماتية وقتالية كالطائرات المسيرة والغواصات الذكية، بالاستفادة من الخبرات المحلية. وصل نائب رئيس وزراء وزير التجارة في جمهورية كازاخستان بخيت سلطانوف إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق يومين. وسيجري نائب رئيس وزراء كازاخستان مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين لبحث التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث سيلتقي وزراء الزراعة والنفط وإعمار المدن والنقل والصحة الإيرانيين ومسؤولي شركة النفط الوطنية والسكك الحديدية والبنك المركزي وشركة التصدير والاستيراد الكبرى. تعهدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم بالوقوف بحزم أمام مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي من المقرر تنظيمها في 29 من مايو أيار الجاري، فيما قال إسماعيل هنيا أن المقاومة الفلسطينية نقلت المعركة إلى داخل الكيان الإسرائيلي. جاء ذلك في كلمة للغرفة المشتركة تضم الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية باستثناء حركة فتح خلال مؤتمر عقدته حركة حماس في مدينة غزة بمناسبة مرور عام على معركة سيف القدس. وقال أحد قيادي الفصائل أن الشعب الفلسطيني لن يسمح مطلقا بكسر قواعد الاشتباك والعودة لمربع الاستفزازات. قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية أن المقاومة الفلسطينية نقلت المعركة إلى داخل الكيان الإسرائيلي وإلى كل شبر من أرض فلسطين، وفي كلمته خلال مؤتمر وطني نظمته الحركة في الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة، أضاف هنيا أن معركة سيف القدس ضربت نظرية الردع والحروب الخاطفة التي اتبعتها إسرائيل. كما شدد هنيا على أن حماس لن تسمح مطلقا باستباحة الأقصى والعربدة في شوارع القدس. عقدت محكمة إسرائيلية اليوم جلسة للنطق بالحكم على الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية نفق الحرية، حيث تمكنوا في أيلول سبتمبر الماضي من الفرار من زنزانتهم إلى خارج سجن جلبوع عبر نفق حفروه على مدى أشهر وأعيد اعتقالهم لاحقا. وأصدرت هذه المحكمة اليوم حكما بالسجن 5 سنوات و8 أشهر وغرامة مالية على 5 من أسرى نفق الحرية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابع ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من رام الله.
محكمة عسكرية إسرائيلية أمرت بالحكم على الأسرى الأربعة من حركة الجهاد الإسلامي والذين فروا من سجن جلبوع قبل عدة أشهر من خلال ما بات يطلق عليه بين الفلسطينيين نفق الحرية، وهم يعقوب القادري محمود العارضة أيهم كمنجي ومناضل فئات، حكمت عليهم بالسجن لمدة 5 أعوام بالإضافة إلى 8 أشهر مع وقت التنفيذ وأيضا غرامة بقيمة 5000 شيكل، طبعا ما يعادل تقريبا 1500 دولار أمريكي، فيما تم تأجيل وإرجاء محاكمة الأسير زكريا الزبيدي وهو الوحيد من بين الأسرى الخمسة الذي ينتمي لحركة فتح أو للجناح العسكري لحركة فتح كتائب شهداء الأقصى. هذا الحكم هو بنهاية المطاف هو محاولة لعملية ردع، لكن الحقيقة أن الأسرى الأربعة الذين حكم عليهم هم بالأساس محكومون بمدى الحياة. طبعا نتحدث عن محمود العرضة وعن يعقوب القادري وأيضا أيهم كمنجي ومناضل، هم من الأسرى الذين حكم عليهم لسنوات طويلة، ولذلك يعني هم عندما قرروا أن يفروا من السجن لأن الأحكام التي صدرت عليهم في السابق كانت أحكام مدى الحياة، لذلك يعني هذه الأحكام هي فقط أحكام تعتبر كنوع من الردع، لكن حقيقة هي لن تردع أصلا أسير فلسطيني محكوم مدى الحياة. ولكن المقصود أيضا والضروري هنا أن نقول بأنه يجب فتح ملفات هؤلاء الأسرى، لا سيما الذين قضوا بعضهم أكثر من 30 عام في السجون وغير محدد زمن الإفراج عنهم. هؤلاء من المفترض أن يكون هناك تحول حقيقي بعد هذه المحاكمة للنظر في قضاياهم، لا سيما أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تحويل السجون الإسرائيلية لمقابر لهؤلاء الأسرى.
أفادت مصادر محلية سورية بأن قوات التحالف الأمريكي دهمت قرية بريها في ريف دير الزور الشرقي، وأضافت المصادر أن العملية استهدفت منزلا في القرية وانتهت باعتقال شخص بتهمة الانتماء لداعش، مشيرة إلى أن القوة التي نفذت المداهمة مكونة من رتل من السيارات المصفحة وكان بعضها يرفع العلم الفرنسي. إلى ذلك ذكرت وكالة أنباء سانة أن القوات التركية ومجموعاتها المسلحة جددت اعتداءاتها بقذائف المدفعية على قرى في الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة، ما أدى لإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين وتضرر خطوط الشبكة الكهربائية. بهذا نصل لختام العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران حققت تقدما لافتا في ظل إجراءات حظر غير مسبوقة. فصائل المقاومة الفلسطينية تتعهد بالوقوف بحزم أمام مسيرات الأعلام الإسرائيلية بالقدس المحتلة. مصادر سورية تفيد بأن قوات التحالف الأمريكي داهم من قرية بريها في ريف دير الزور. إلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، قال الله الحكيم في كتابه الكريم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، سورة لقمان آية 12. وفي حديث العقل والجهل عن الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام لهشام قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال: الفهم والعقل، تحف العقول صفحة 284. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ونحن وإياكم في رحاب نهج البلاغة في قسم الحكم، بعدما قسم نهج البلاغة إلى ثلاثة أقسام: الخطب والكتب أي الرسائل، والقسم الثالث الحكم. فنحن وإياكم في حكم أمير المؤمنين. في قوله تعالى: لقد آتينا لقمان الحكمة، الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في حديث مفصل لهشام يقول: المراد من الحكمة اللقمانية، يعني الحكمة الإلهية التي تجلت في لقمان الحكيم، إنما هو عبارة عن الفهم والعقل. عندنا العلم انطباع صورة الشيء في الذهن وعقد المحمول بالموضوع، وبعد العلم الفهم، وهذا إنما يكون العلم والفهم والحكمة، المراتب التي قد مر علينا سابقا، إنما يكون من العقل. فالمراد من الحكمة من يكون فهيما وعاقلا، العاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها، وكذلك الحكمة أن يضع الأشياء في مواضعها وأن يرى ما وراء العلم والفهم. الحكمة إنما يكون في المرتبة الثالثة بعد الإدراك. الإنسان له قوة دراكة باسم العقل، فهذه القوة الدراكة العاقل إنما يكون قوام العقل بالعلم وبالفهم والحكمة. ثم قال: يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم. فهل أدلكم على تجارة لن تبول؟ تجارة الحكمة. ونحن وإياكم في حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهذه هي الحكمة الثالثة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أعجبوا لهذا الإنسان، ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم. عجيب تشريح الإنسان في كلام أمير المؤمنين، علم التشريح. قبل 1400 سنة أمير المؤمنين يشرح لنا الإنسان أن هناك عضلات، هناك عظام صغيرة، عضلات صغيرة، إلا أنه من ورائها أعمال جسيمة وعظيمة. فينبه على لطف خلق الإنسان، اللطيف الخبير، كيف خلق الإنسان فأحسن خلقه، صوره فأحسن صورته. فإنه ينبه على لطف خلقة الإنسان ببعض أسرار حكمة الله فيه. طبعا غاية ذلك أنه يستدل على حكمة الصانع والمبدع والمصور والفاطر والخالق جل جلاله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، من الآيات الأنفسية أنه يرى الإنسان نفسه، يفكر في نفسه. فيذكر الإمام 4 من محال النظر والاعتبار والاجتهاد، أنه يجتهد ويفكر في هذه الأمور 4، والتي هي عبارة عن آلة البصر والكلام والسمع والتنفس. هذه الأمور 4 طبعا لماذا خصها بالذكر؟ لكونها مع ضعفها أنها ضرورية في وجود الإنسان، على شرفه وعلو رتبته في المخلوقات. أشرف خلق الله هو الإنسان. لقد كرمنا بني آدم ولا يقوم إلا بما بها، بهذه الآلات 4، ليكون ذلك محل التعجب واعتبار لطف الصانع الحكيم. Thank you. فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذه الحكمة والكلمات القصيرة التي من ورائها علم التشريح، تشريح الإنسان وما في الإنسان من عجائب، إنما يخاطب العامة، عامة الناس بما يفهمونه، فيعدل عما لا تقبله العقول، عقولهم طبعا إنما تقبل عقول الخواص بعض المعلومات وتعي القلوب الخواص بعض المعلومات، أما عامة الناس فإنه تعي مثل هذه الخطابات العامية، أنه أعجب لهذا الإنسان والعجب من هذا الإنسان، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، فإنه ينظر بشحمة، ينظر بشحم، طبعا هذا من السجع، أنه ينظر بشحم، يتكلم بلحم، يسمع بعظم، يتنفس من خرم، من السجع ومن البلاغة. فحينئذ بالنسبة إلى الإبصار أنه ينظر بعين وينظر بشحم، قد اختلف الحكماء والفلاسفة وعلماء الطبيعة من قديم وإلى يومنا هذا بالنسبة إلى حقيقة الإبصار، بأنه ما هو الإبصار؟ قيل أنه هو خروج شعاع من العين يتصل بالمرئيات، هذا هو عبارة عن الإبصار، يبصر يعني يخرج من عين شعاع يتصل بالمرئي ثم ينعكس من المرئي إلى بؤبؤة العين وشبكة العين. وقيل إن القوة المبصرة هي التي في العين تلاقي بذاتها المرئيات فتبصرها، هذا قول آخر. وقال قوم بل بتكيف الهواء بالشعاع البصري من غير خروج، لم يخرج من البصر شيئا، غير معقول، فيصير الهواء باعتبار تكيفه بالشعاع به آلة العين في الإدراك، إدراك المرئيات. قال المحققون من الحكماء كما في شرح نهج ابن أبي الحديد أن الإدراك البصري هو بانطباع أشباح المرئيات، شبح ينطبع في العين في الرطوبة الجلدية من العين عند توسط الهواء الشفاف المضيء، كما تنطبع الصورة في المرآة، فالعين بمنزلة المرآة. وقالوا لو كانت المرآة ذات قوة مبصرة لأدركت الصور المنطبعة فيها كالعين. وعلى جميع الأقوال الشيء الذي نحن في صدد بيانه فيما يقوله أمير المؤمنين أنه هذه القوة المبصرة إنما تكون في الرطوبة الجلدية، وإلى الرطوبة الجلدية وقعت إشارته عليه الصلاة والسلام بقول ينظر بشحم. فحينئذ كما يقال في عرف الأطباء أن هذه الشحمة إنما ينظر به وينظر بها الرطوبة المسمات بالبيضة أو الرطوبة الجلدية، فإن العين مركبة من 7 طبقات وثلاث رطوبات، كل منها يختص في عرفهم باسم من الأسماء، فعني بالشحمة إشارة إلى القوة الباصرة التي تكون في هذه الشحمة فينظر بشحم، ثم بعد ذلك يتكلم بلحم. الكلام إنما يكون باللسان، واختلف الأعلام على أنه يا ترى في أول اللسان بدء اللسان أو أنه في كل اللسان، الاختلاف الأقوال أيضا في هذه المسألة، إلا أنه عني به لحم أبيض رخو تلتف به عروق صغار كثيرة فيها دم، ولذلك يتبين أحمر وتحته عروق والشريانات وأعصاب كثيرة تحت فوهتان يسيل منهما اللعاب وينتهيان إلى لحم غددي رخو موضوع في أصله يسمى مولد اللعاب، وبهاتين الفوهتين يبقى اللسان وما حوله النداوة الطبيعية. فحينئذ قال عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم بلحم بهذه الرطوبة التي تكون في اللسان، وبعد ذلك يسمع بعظم، يسمع بعظم المسمى الحجري، وهو عظم صلب فيه مجرى الأذن كثير التعاريج والمنعطفات تمر كذلك إلى أن يلقى العصب النابتة في الدماغ ومن الدماغ التي هي مجرى الروح الحامل للقوة السامعة كما قيل. وأما أنه يتنفس من خرم، المراد من الخرم فيما نحن فيه أراد ثقب الأنف، وفي هذه وأمثال هذا إنما يكون من بدن الإنسان وسائر الحيوان عبرة لمن اعتبر، وكمال شهادة بوجود الصانع الحكيم لها. ومن ينظر في تشريح بدن الإنسان يتعجب ويتحضره شواهد من الحكمة الإلهية يحارب فيها لبه ويندهش فيها عقله. وقرأ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، ثم قال: وكيف لا يكون ضعيفا وهو ينظر بشحم ويسمع بعظم وينطق بلحم. هذا ما قاله أمير المؤمنين روحي فداء في هذه الحكمة الثالثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي نتناول فيه خفايا وغياهب الداخل الإسرائيلي وما يعاني هذا الكيان من انهيارات وتداعيات خطيرة تقربه من السقوط والإضمحلال بسبب السياسات الإجرامية والعنصرية لهذا الكيان، وتزعزع ثقة القطعان الاستيطانية به واتضاح زيف وأكاذيب الصهيونية. عنوان حلقة اليوم من هذا البرنامج: حكومة بنات تعيش أسابيعها الأخيرة.
سيداتي أنساتي سادتي، لم تعد خافية على أحد التصدعات التي تضرب حكومة نفتالي بنيت من كل الاتجاهات، سواء من داخلها أو من خارجها. وأكد رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بنيت للولايات المتحدة أن بقاء حكومته مرتبط بشكل كلي بالبناء الاستيطاني في الضفة الغربية، فيما أشارت وسائل الإعلام العربية إلى أن أعضاء في حكومته وحزبه يخططون للانقلاب عليه وتأسيس حزب جديد. من دون شك أعزائي الكرام أن حكومة بنيت آيلة إلى النهاية، حيث أن آخر استطلاعات للرأي لم تعطي بنيت إمكانية بين المقاعد، وأنه في حال خسرت الحكومة وأحيلت الأمور إلى انتخابات سيكون يائير لبيد رئيسا.
ويرى خبراء في الشؤون الإسرائيلية أن حكومة بنيت لا يمكن أن تستمر بعد، وما يبقيها هو عدم رغبة الاحتلال في عودة نتنياهو إلى الواجهة، مشيرا إلى أن الفشل الأمني ما فتئ في هذه الحكومة أو غيرها طالما الفلسطيني يصارع من أجل التحرير. لقد كان متوقعا منذ انطلاق هذه الحكومة أن عمرها لن يدوم أكثر مما مر عليه، وأن المصالح هي الأساس في كيان الاحتلال الإسرائيلي، فإن الليكوديين هم أقرب فيما بينهم، وما يختلفون عليه هو شؤون داخلية. وأكدت استطلاعات الرأي أن يائير لبيد سيكون رئيسا للحكومة، وأنه إذا ما جاء على رأس السلطة فإنه سيعزز حزبه ويتأهب للانتخابات القادمة. أحبتنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور محمد شمص، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور شمص أرحب بكم. ما هي أهم التحديات التي تواجهها حكومة نفتالي بنت، وهل إنها قادرة على المواجهة معها واحتوائها أم لا، ولماذا؟
تحية لك ولمستمعي إذاعة طهران. في الواقع حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعاني من مجموعة أزمات، وكان واضحا من خلال إعادة الانتخابات لأكثر من 4 مرات خلال السنوات الماضية، ثم تم الاتفاق على حكومة يعني تقسيم بين بنت ولبيد مدة الحكم في رئاسة الحكومة. هذا على مستوى الداخل هناك انقسام واضح وانقسام واصطفاف كبير بين المعارضين والموالين، إضافة إلى مجموعة أزمات تتعلق بقدرة هذه الحكومة على اتخاذ القرار. اليوم الحكومة الإسرائيلية مشلولة، مكبلة اليدين، لا تستطيع اتخاذ قرارات كبيرة، لا سيما في مواجهة الفلسطينيين والقضايا التي تحيط بهذا الكيان المؤقت والمصطنع. لهذا حكومة بنت تعاني من هذه الأزمات على مستوى الداخل، على مستوى الأفرقاء السياسيين بالأحزاب الإسرائيلية، وعلى مستوى المواجهة مع الفلسطينيين، وأيضا في العلاقات الخارجية اليوم مع الولايات المتحدة الأمريكية العلاقة ليست كما يراد، وبالطبع هناك مساعي إسرائيلية لترتيب العلاقات مع الولايات المتحدة بشكل أفضل، خاصة في مقاربة العلاقات الملفات الخارجية بما فيها القضية النووية الإيرانية والجمهورية الإسلامية.
مستمعين الكرام، بين انتفاضة مستمرة عند أبواب المسجد الأقصى وقلق متزايد من تأثير قدرات المقاومة الفلسطينية واللبنانية المتعاظمة، بدأ الحديث يتزايد داخل الكيان الإسرائيلي حول هشاشة في مواجهة التحديات المتراكمة أمام حكومة الاحتلال. كل ذلك يضاف إلى أزمة سياسية داخلية تواجهها حكومة بنيت المتهالكة، وتخوف من انفجار داخلي يخرج من مناطق الفلسطينيين في أي وقت تشتعل شرارة المعركة المقبلة.
ثمة تحديان أساسيان يواجههما كيان الاحتلال، الأول وهو المواجهة مع المقاومة، ومؤخرا ومع الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى حرص كيان الاحتلال على تهدئة الوضع خوفا من اندلاع مواجهة شاملة. والتحدي الثاني أمام الاحتلال هو الجبهة الداخلية، أزمة سياسية وحكومة هشة وخلافات مستعصية وخوف من انفجار في الشارع لا سيما في مناطق الفلسطينيين. أعزائنا الكرام، مرة أخرى نعود إلى ضيفنا دكتور شمس. رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك قال قبل فترة إن الكيان الإسرائيلي بقيادته الحالية أصغر بكثير من أن يشن عملا عسكريا ضد إيران، فما بالك بقطاع غزة؟ لأن الجبهة الداخلية لن تجعل الكيان قادرا على تحمل تبعات هكذا هجوم. برأيك ما هي الرسالة التي يبعثها هذا الاعتراف الإسرائيلي بالضعف إلى المقاومة؟
في الواقع باراك هو خصم للحكومة الجديدة، حكومة بنت، وبالتالي هو يحاول أن يظهر للرأي العام مدى عجز هذه الحكومة عن معالجة ومقاربة القضايا الداخلية والخارجية. اليوم واضح جدا للمتابعين والمتخصصين بالشأن الإسرائيلي والمتابعين للقضية الفلسطينية أن إسرائيل عاجزة، أن إسرائيل كما وصفها الأمين عام لحزب الله السيد حسن نصر الله هي أوهن من بيت العنكبوت، وهي كان مؤقت ومصطنع وإلى زوال، وبالتالي هي اليوم غير قادرة على مواجهة الفلسطينيين في غزة، كما هي غير قادرة على مواجهة الفلسطينيين في الضفة الغربية. اليوم هناك مواجهات في جنين، وتم الاعتداء على الصحفية شيرين أبو عاقلة واستشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي وهي صحفية. هناك عجز عن اقتحام المخيم، والعمليات الفدائية والاستشهادية والبطولية في أراضي 48 وفي الضفة الغربية تتصاعد وتتنامى، هناك عجز واضح. فهذا العجز الإسرائيلي مقابل الداخل الفلسطيني، وفي المقابل هناك عجز إسرائيلي واضح في مواجهة الجمهورية الإسلامية. تعلم تل أبيب أن أي معركة أو أي عدوان إسرائيلي على منشآت إيران النووية سيواجه برد حازم وحاسم من قبل الجمهورية الإسلامية، وإيران تمتلك القدرة العسكرية وتمتلك القوة وتمتلك الإرادة السياسية لهذه المواجهة الكبرى. لهذا أعتقد أن إسرائيل ستحسب ألف حساب قبل أن تقدم على أي عدوان أو اعتداء على إيران.
مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج الغدة السرطانية. عنوان حلقة اليوم: حكومة بيني تعيش أسابيعها الأخيرة، ونحن نتحدث عن المأزق الذي تعيشه حكومة نفتالي بيني الإسرائيلية.
يقول مراقبون سياسيون إن أكبر تحد يواجه الكيان الإسرائيلي هو التحدي الإيراني، وإن جيش الكيان الإسرائيلي لا يمتلك الجاهزية والقدرة على المواجهة الشاملة مع إيران خاصة، وأنه يواجه تحديا كبيرا في الداخل الفلسطيني المحتل، وأن إعلان الاحتلال عن عملية أريال يشكل أزمة له، وأن عملية أريال جاءت بتنسيق بين حماس وكتائب القسام. وتقف المقاومة اليوم أمام تحول جديد في المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي بفضل المعادلات التي فرضتها هذه المقاومة، والآن هناك قوة جديدة في المواجهة مع الاحتلال هي وحدة الساحات والجبهات، وأن الاحتلال بات يدرك جيدا رسائل المقاومة الفلسطينية. هناك معادلتان لا تنفكان عن بعضهما، هما تصدي المرابطين في الأقصى للاحتلال والمقاومة المسلحة، وإن الاحتلال حاول العام الماضي أن يشعل الأقصى فجاءه الرد بمئات الصواريخ.
طيب أعزائي الكرام، نعود إليك بالسؤال الأخير دكتور شمس. هناك تخوف من اندلاع حرب مع المقاومة الفلسطينية، فماذا لو فتحت جبهة أوسع شملت المقاومة في لبنان؟ هل مجرد التفكير بذلك يدفع الاحتلال للتراجع، أم أن لديه حسابات مختلفة تشمل أصدقائه العرب ربما؟
في الواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ مناورات هي الأكبر والأطول في تاريخ إسرائيل، هذا الكيان المؤقت أطلق عليها اسم عربات النار وتستمر لمدة شهر. هذه المناورات تحاكي حربا على 5 جبهات، جبهات محور المقاومة، نتحدث عن إيران، لبنان، سوريا، العراق، اليمن. هذه الجبهات لأن إسرائيل تدرك أن المواجهة القادمة لن تكون على جبهة واحدة، هناك اليوم جبهة مفتوحة ولن يسمح للإسرائيلي أن يستفد بأي جبهة من الجبهات. لهذا اليوم الإسرائيلي رغم هذه المناورات لكنه مردوع. منذ 2006 على مستوى الجبهة اللبنانية، جبهة يعني مع لبنان، إسرائيل هي غير قادرة على شن أي عدوان، يعني من 16 سنة حتى الآن وإسرائيل مردوعة. وخطاب سماحة السيد نصر الله قبل يومين كان واضحا بأن أي دفاع إسرائيلي على لبنان سيواجه برد قوي، وستندم إسرائيل على مثل هذا الاعتداء وستكون كلفته باهظة. في اليوم الثاني أو خلال الأيام القليلة الماضية وصلت رسائل من دبلوماسيين وخطفاء إلى الأمين العام لحزب الله، قالت له أن إسرائيل ليست بصدد عمل عسكري على لبنان. إذن مجرد خطاب الأمين العام كان إسرائيل ترتدع عن أي حرب. أنا أعتقد أن إسرائيل اليوم عاجزة وهي عشان عدوان جديد تنتظر الدعم الأمريكي، وأمريكا اليوم لديها الكثير من المشاكل وهي عاجزة عن مواجهة الجمهورية الإسلامية أيضا، والديمقراطيين وعموما بايدن تعاني من أزمات داخلية وخارجية بما فيها العملية الروسية في أوكرانيا، تغيير موازين القوى ورسم معالم نظام عالمي جديد.
نعم أعزائي المستمعين، إن الاحتلال كشف عورته وزيفه بسقوط قدرته على الردع، وأنه يخشى تعدد الجبهات، وجبهته الداخلية لا تتحمل ضربات متعددة، وباتت الجبهة الداخلية للفلسطينيين أكثر وحدة عبر إيمانها بالمقاومة. تعيش حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي أياما صعبة، خصوصا بسبب الوضع الهش للائتلاف الحاكم والانسحابات التي يشهدها في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى التوترات الكبيرة التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، والتي إذا استمرت من المرجح أن ينفجر الوضع بشكل كامل في الأراضي المحتلة.
التطورات الأخيرة أسفرت عن تراشق إعلامي بين نفتالي بنت من جهة ورئيس وزراء الاحتلال السابق من جهة أخرى، وهذه التطورات بحسب الخبراء من الممكن أن تؤدي إلى حدوث انتخابات جديدة للكنيست بشرط أن تتمكن المعارضة من الحصول على العدد الكافي لحل الكنيست. مستمعين الأفاضل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحامه لباحات المسجد الأقصى المبارك واعتداءه على المصلين والمرابطين وإفراغه بشكل كامل لصالح اقتحام المستوطنين الذين ينفذون جولات استفزازية وطقوسا تلمودية وسط حصار مشدد للبلدة القديمة وأبواب الأقصى المبارك.
نعم أعزائي المستمعين، إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزداد توترا في كل ساعة، وإن غزة جاهزة مع أي حدث في القدس أو الضفة من شأنه أن يؤدي إلى الدخول في جبهتهما، وإن الاحتلال خائف جدا وهو يسعى لتهدئة الأوضاع. أجل إن غزة أمام مفاجآت ولديها القدرة على إخافة الاحتلال، وإن أي معركة مع غزة أو لبنان أو إيران ستجعل الكيان الإسرائيلي غير قادر على الصمود والبقاء.
أجل أحبتنا الكرام، إن حكومة بنت هي حكومة لا حكومة، ولا يوجد قطب سياسي قادر على لم شمل اللصوص في الكيان الإسرائيلي، وإن الخلاف الروسي الإسرائيلي سيزداد تعقيدا.
بهذا وصلنا معكم أعزائي المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية، والتي تأتيكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع حكومة بني تعيش أسابيعها الأخيرة. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء حتى الأسبوع القادم.
شكرا على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في خفقات الصدر يتحدر شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
هو للقلب حياة، هو للروح صلاة، هو للمرء نجاة إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى. والصحو مر وفي الحلو يجل الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن، بالخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني يعطي البسمة حالا.
ذكر الله تعالى. ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
يسكن كل خلية تنبض فينا حيا، يسكب فيها ريا ألوانا أحوالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
يجعل هذا الكون أكبر أبهى حسنى، يعطي الدنيا المعنى، يزرعها آمالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى. ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفت عطه رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا،
وجعل لكل شيء أمدا، والصلاة الزاكيات على الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد، وعلى آله الأصفياء من البشر الأدلاء إلى طريق الهداية، تتموسق التحايا لتجد أجملها وأحلاها تقدم بين أيديكم في بداية المطاف، ألا وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم وأنتم معنا تجلسون في ظلال الشعر الوارفة مع قصيدة أخرى في مدح الإمام الهمام أخي رسول الله وابن عمه ووصيه علي بن أبي طالب عليه السلام. قصيدة هذه الحلقة للشاعر حسن الربيح من السعودية، حيث تحمل اسم إمام مهجور. ندعوكم للاستماع، بدءا بالتعرف على شعرها ثم الاستماع إليها. أيها الأطائب، ولد الشاعر حسن بن مبارك الربيح في منطقة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية، وذلك عام 1973. حصل على البكالوريوس في اللغة العربية وما يزال يزاول مهنة التعليم. حصد جوائز أدبية أهمها جائزة الشارقة للإبداع العربي في الشعر للدورة 14 عام 2010، جائزة الدولة لأدب الطفل بقطر في دورتها 6 عام 2015، ومن أهم إصداراته المجاميع التالية: احتواء بامتداد السراب، نشر عام 2010، اسمه أحمد وهي قصائد للأطفال في السيرة النبوية، وأيضا أصدقاء مريم وقصائد للأطفال ومجموعة قبضة من ضباب، طبع عام 2018، ومجموعتا أنا موهوب والعصفورة تتكلم، وهن قصائد للأطفال. نستمع إلى ما اخترناه من شعره.
إمام مهجور. بعد دهر وبعد طول شتاتي، جئت والتيه قبلة لصلاتي، نطقوا باسمك العلي وقالوا أنت حلال عقدة المشكلات، غير أني سألت لم أرفض الاسم ولم أنتهك جليل الصفات. كيف غيبت لا أرى لك ظلا لحفاة مهجرين عفاتي، كيف غيبت وارتدوك شعارا وعلى شدقهم حديث التقاتي؟ هل صحيح بأنك الصعب تجفى أم تراك السهل الفسيح المواتي؟ أين ألقاك بعد هجر مديد وأتلاف لناعم الترهات؟ سوف أجري عكس الخطى وإلى بكر المعاني ستهتدي خطواتي، لأراها على يديك وما أحلى البدايات في ضحى النيات. أنت والنور سائحان غريبان بأرض تهش للعتمات، في ارتياب لمحت نجما فقلت النجم يخبو وأنت وهج صراطي، في شروق تجري معانيك لم تعرف غروبا ولم تمل لسباتي، ورأيت الينبوع قلت محال فأياديك في جميع الجهات، ليس بدعا أن تدعيك خزاما في اختيال وحنظل في الفلات، إنما سر حيرتي فيك لم يكشف وما أنت بالعصي العاتي.
مستمعينا مستمعاتنا، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة إمام مهجور في حق مولانا الإمام علي عليه السلام للشاعر السعودي حسن الربيح. نشكر لحضراتكم كرم متابعتكم ودمتم بألف خير.
عذابك تفتح باب تحسب حسابك،
لا تغتاب
لا تغتاب.